بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، ثم أما بعد، نكمل حديثنا في كتاب الجموع. قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على صبرة طعام فأثقل يده فيها فنالت أصابعه بللا، فقال: ما هذا يا صاحب الطعام؟ قال: أصابته السماء يا رسول الله. قال: أفلا جعلته فوق الطعام كي يراه الناس؟ من غش فليس مني. هذا الحديث يدل على مسائل في قضايا البيوع. قرنا؟ طيب، هذا الحديث يدل على النهي عن الغش في البيع والشراء. فيقول أبو هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على صبرة. الصبرة هي الكومة من الطعام، وهذا يدل على جواز بيع الطعام جزافة، يعني بيع الشروة على بعضها بالكومة من غير أن يزن أو يكل، فهذا يدل على ذلك إذا كان معلوما بين الناس. قال: مر على صبرة طعام فأثقل يده فيها. هذا يدل على جواز أن يتبين المشتري نوع البيع. عندما تشتري شيئا تلمس وانظر وترى حتى لا تخدع، فكذلك فعل، فمر على الطعام فوضع يده على الطعام ليرى أجيد أو رديء، وهذا يدل على التبين قبل البيع والشراء، ولا يعد من التخوين، لا يعد من التخوين، ولذلك نهي عن بيع الحصى، نهي عن بيع المنابذة، نهي عن بيع المنابذة. ليه؟ لأنها بيوع لم يتبين فيها المشتري من حقيقة البيع، فلذلك نهي عنها. إذا فلا بد عند البيع والشراء أن تكون السلعة قائمة وأن يتبينها المشتري. قال: فنالت أصابعه بللا، يعني كانت العفونة داخل الطعام ليست ظاهرة. فقال: ما هذا يا صاحب الطعام؟ هذا سؤال استنكاري، فتعجب أن يجعل الرديء داخل الطعام ولا يظهر. ثم نادى وقال: يا صاحب الطعام. هو اسم صاحب الطعام؟ لا، لكن هذا يدل على أنك إذا لم تعلم اسم الرجل يجوز أن تناديه بالصفة، يجوز أن ينادى بالصفة. فمثلا أنت تريد أن تقول لرجل شيئا ويركب سيارة ولا تعلم اسمه، تقول إيه؟ يا صاحب السيارة. وهذا لا بأس به، فإنك إذا لم تعلم الاسم ناديت بالصفة. قال: أصابته السماء يا رسول الله، ونسب الفعل للسماء، والسماء لم تفعل لكنه أجيز عند العرب إطلاق ذلك. فقال: أفلا جعلته فوق الطعام كي يراه الناس؟ من غش فليس مني. يدل هذا النص على أحكام. أولها يدل على جواز بيع المعيب، يدل على جواز بيع المعيب بشرط البيان. يعني السلع الرديئة يجوز بيعها، السلع المعيبة يجوز بيعها، بس بإيه؟ بشرط البيان، ولا يدلس ولا يداري، إنما يبين نوع السلعة وعيبها. فدل على أن الشيء المعيب يباع لكن بشرط الصدق في البيع والشراء. قال: أفلا جعلته فوق الطعام كي يراه الناس؟ طيب، لما نيجي للواقع العملي، واحد بيبيع مثلا طماطم وشاري القفص من الوكالة، وفي هذا الإناء مثلا طعام جيد وطعام رديء، كيف يباع؟ كيف يباع؟ هو بين أمور: إما أن يفصل الرديء عن الجيد،
وهذا أسلم الحلول. وإن من يبيع كله بكل ما فيه، يعني اشترى فيباع كما هو، ولكن لا يجوز أن يضع السليم في أعلى وهي في أسفله ويباع كله. طيب إذا وضع السليم أعلى وردي أسفل وخيرك في الشراء، حل أو حرم؟ قال لك نائ أنت براحتك، إذا كده إيه؟ إذا خرج من الحرمة. لكن لا ينبغي أن يدلس على الناس، فبعض الذين يشترون لا يفهمون، فربما اشترى ردي وهو لا يعلم، فنقول إن فصل كان أولى، لكن لا يجوز إن علم عيبا رديا أن يداري أو أن يبيع بهذا العيب ولا يعلم المشتري. ثم قال من غش فليس مني. من غش لفظ من ألفاظ العموم يدل على النهي عن الغش، حتى لو بعت لليهودي أو للنصراني أو للبوذي، فالنهي عن الغش نهيا عاما يدخل فيه جميع الناس مسلما أو كافرا. هذا يعني أنه لا يجوز خداع الكفرة إلا إذا كان في حرب، لا يجوز غش اليهود إلا إذا كان في حرب قائمة. فعند ذلك نقول النهي عن الغش نهيا عاما. قال فليس مني، البعض من العلماء قال لا تؤول، إنما يقال الحديث ولا يعبر لا يفسر. ليه؟ لأن الحديث ليس على ظاهره، فمن غش ليس منا لا يعني خرج من الدين، وإنما ليس من هدينا، ليس من طريقتنا، ليس من سنتنا، ليس من آدابنا أن يقع على ذلك على هذه التوجيهات، ولا يحمل على خروجه عن أصل الإيمان. وبهذا قال جماهير العلماء أهل السنة والجماعة، فنفي أن يكون منا ليس معناه نفيا لمسمى الإيمان. وعلى ذلك ترى أحاديث متعددة ينفي فيها أمرا ولا يعني نفي الأصل، وإنما يعني نفي الكمال. مثلا تكلم بعض العلماء على قضية الاعتكاف في غير المساجد الثلاث، والحديث يقول لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاث، وهذا نهي يدل على أنه لا يجوز ولا يصح اعتكاف إلا في مساجد ثلاث. لكن هذا النهي ليس على أصل العمل، وإنما على نفي الكمال، إنما على نفي الكمال وليس على نفي أصل العمل، بدليل قول الله تبارك وتعالى ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد، فدل على أصل الاعتكاف في غير المساجد الثلاث. ولكن عندما قال لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاث، أي لا اعتكاف كاملا تماما إلا في المساجد الثلاث، مع صحة الاعتكاف في غيرها. وعلى ذلك تحمل باقي الأحاديث في نفي أو في نهي تدل في معناها على نفي الكمال وليس على نفي أصل الإيمان. فعندما قال من غش فليس مني، هذا إذا كان الإنسان متجريا على فعل المعصية فتقول له الحديث ولا تفسر ليكون راجعا له. لكن إنسان وأراد أن يتعلم نقول هذا لا يعني خروجا عن الإسلام، وإنما يدل على فعل كبيرة من كبائر الذنوب، فالغش من أعظم الكبائر لأنه تدليس وخيانة وخداع، لكن هذا لا يعني خروج الغاش من دائرة الإسلام. قال وعن عبد الله بن بريدة عن أبيه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حبس العنب أيام القطاط حتى يبيعه ممن يتخذه خمرا فقد تقحم النار على بصيرة. قال رواه الطبراني في الأوسط بإسناد حسن، وهذا الحديث حديث ضعيف جدا لا يستقيم، فتحسين الحافظ مردود بل إنه يناقض منهج الحافظ في الحكم على الروايات. ولذلك قلت في حاشية الكتاب بأن هذا التحسين لعله تحسين لغوي وليس تحسينا اصطلاحيا، لأنه له معاني تدل عليه. فهذا الحديث يدل على قضية وعلى قاعدة، أن الوسائل لها أحكام ومقاصد، والقاعدة ثابتة ولها أدلتها، وحكم عليها العلماء بالصحة وبنوا عليها أحكاما، والحديث مدلل على القاعدة. فكان الحافظ حكم بالتحسين لما يشهد لهذا الحديث من قرائن ومن أدلة شرعية. والقاعدة معناها أن الوسيلة لابد أن تكون حلالا للوصول إلى الغاية الحلال. وعلى ذلك فروع يقولون السبيل إلى الحلال حلال، والطريق إلى الحرام حرام، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، وما لا يتم المستحب إلا به فهو مستحب. يعني الطريق الموصل لهذا العمل لابد أن يكون مشروعا، فإن كان العمل واجبا فالطريق واجب، إن كان العمل مستحبا فالطريق مستحب، إن كان العمل حراما فالطريق إلى الحرام حرام. والحديث يدل على هذا المعنى. كيف؟ يقول: من حبس العنب أيام القطاف حتى يبيعه ممن يتخذه خمرا فقد تقحم النار على بصيرة. فبيع العنب مباح، لكن لو أخر بيع العنب حتى يباع خمرا ليصنع في مصانع الخمور وقع في حرام. إذن المباح قد يتحول إلى حرام بالغاية، المباح قد يتحول إلى الحرام، وهذا يعني أنه لا يجوز أن يعان على معصية، لا يجوز أن يعان على معصية. وضرب العلماء أمثلة على ذلك. فإذا علمت أن رجلا يشتري سلعة وقد تيقنت استعمالها له في الحرام، حرم عليك البيع، حرم عليك البيع. إذا علمت أنه يشتري سلاحا ليقتل ذريئا، حرم عليك البيع. إن علمت أنه يشتري آلة ليستعملها في الحرام، حرم عليك البيع. ليه؟ الوسائل لها أحكام مقاصد. كذلك التعاون على الحرام، فلو أنك شاركت في عمل وهذا العمل غايته الحرمة، فعند ذلك لا يجوز المشاركة. فرجل عنده دار أراد الإيجار، أتاه آخر وعرض عليه التأجير ليعمل مزينا للنساء، حرم عليه، لأن العمل حرام فالطريق إلى الحرام حرام. إذا نقول له: لا يجوز أن تؤجر المحل لهذا الرجل ليستعمله في تزيين النساء. ليه؟ لأن التزيين للنساء حرام من الرجال، فالتأجير حرام على ذلك. وعلى هذا تقاس كل الأعمال التي فيها الحلال والحرام. نعم إذا في المغنى في أخص المغنى بذن الدماء. نعم، ما احنا بنقوله ان هذا التحكيم مردود، وبنعتذر عن الحافظ لان الاسناد فيه ضعف شديد. نعم، طيب، يعني انت نفس الكلام هو، يعني لو ان رجلا طرد من ان يربي خنزيرا فلا يجوز له، طلب من أن يؤجر معمله لذبح الخنزير لا يجوز، لأن أكل الخنزير حرام والمشاركة على إنجاح الحرام حرام، وهكذا. فدي قضية عامة، الوسائل لها أحكام المقاصد. فإذا كان المقصد حلالا إذا لابد أن يكون الطريق إليه مباحا حلالا. ليه؟ لأن الأمور بمقاصدها، الأمور بمقاصدها، يعني لابد أن تتحقق النية الحسنة في العمل، وهذا يعني أن يكون الطريق للعمل مباح، وأن تكون النية في العمل حلال. يعني أضرب مثال، رجل أتى في الظلمة وفي بيته فاعتقد أن على الفراش امرأة أجنبية، فجامعها على أنها أجنبية، وبعدما وقع بها تبين أنها زوجته، يأثم على ذلك أو يذاب؟ ها؟ يأثم على ذلك. ليه؟ لأنه وطئها بنية الحرام فيأثم على ذلك. شوف الأعمال إيه؟ بمقاصدها. وكذلك الوسائل لها أحكام المقاصد، ودي قضية وقع فيها الكثير. يقول لم أفعل الحرام لكنك أعنت على الحرام. هناك سلع لها استعمالان، فالسلعة التي لها استعمالان يجوز بيعها، والسلع التي لها استعمال واحد حرام يحرم بيعها. فمثلا الدخان حرام فلا يجوز بيعه قولا واحدا، لكن هناك سلعة تستعمل في الحلال وتستعمل في الحرام. فمثلا أمواس الحلاقة سلعة تستعمل في مباح وفي حرام يجوز بيعها. الكبريت كذلك يستعمل في الحلال وفي الحرام، ولا نضيق واسعا لكن تبين أنه يستعمل في الحرام، فعند ذلك لا يتعاون معه على فعل الحرام. طبعا أنت بتنظر القرينة، بتنظر القرينة في المشتري، فأتتك امرأة متبرجة وطلبت منك أدوات للتزيين وأنت تعلم أنها ستستعملها في الحرام، فعند ذلك يكون البائع فاطنا لهذا. نعم، من الذي يستعمل؟ البائع له ذلك، وإذا نصح كان أولى. نعم. لا لا، ليس زينيا طبعا، لكن يأثم على هذه النية. نعم. نعم نعم. أظن الكلام على الخنازير الآن قد بدا واضحا حتى يتبرأ منه آكلوا وقالوا لم نأكله ولا نأكل بعدما تبين الحرام. ثم رب العالمين عندما يشرع أمرا إنما شرعه ليكون الأمر باقيا إلى قيام الساعة ولا يخضع لتجربة عملية. فهم بعد 1300 عام من تحريم الخمر تبين عندهم أن لحم الخنزير لحم هو داء وليس بدواء، شحم الخنزير داء وليس بدواء، فوجدوا أمراضا متعددة من هذا اللحم. طيب هذا بعد مئات القرون. طيب ما أدراهم؟ ثم عقدوا أنفالا للعلاج. طيب ما أدراهم أن اللحم خلى من الأمراض؟ فلعلهم بعد 1000 عام يجدون مرضا جديدا، داء جديدا. إذا نحن عندما نستفيد فإنما نتفوق على بلاد العالم في علم الطب، في العلوم الكونية والعلوم الدنيوية، فنحن تقدمنا عليهم 1300 عام فلم نأكل لحم الخنزير، وهم امتنعوا عن بعد 1300 سنة. إذا المسلم سائق لأقرانه، متقدم بزمانه، وهذا بتشريع رب العالمين. فإذا قلنا بأن لحم الخنزير حرام يدخل في ذلك الشحم، وهذا يعني أنه يحرم استعماله. ولذلك لما تأتي على قضية القنازير تجد أن التحريج فيها بالإجماع أنه لا يجوز استعماله في أي شيء، فنجس في ذاته لا يطهر، حتى جلد الخنزير باتفاق العلماء لا يطهر بالجلد. ليه؟ جلد قبيح. واختلفوا في غير القنازير مما لا يؤكل لحمه، لكن الخنزير لقباسته لنتانته فإنه لا يؤكل ولا يستعان به في أي قضية من قضايا الطعام ولا الدواء. نعم.
ولا لا بد ان يكون حلال، لان انت بتفصل الحلال بالحرام.
الطريق إلى الحلال لابد أن يكون إما مباحا أو حلالا. يعني المباح هذا لا تكليف فيه، لكن لا يخرج عن حد الإباحة، يعني أدنى درجاته المباح. ثم قد يكون الطريق مستحبا، قد يكون واجبا، لكن أدنى الإباحة، لكن لا يتوصل إلى الحلال بطريق حرام. نعم. فهذا الحديث كما قلنا يدل على أن الوسائل لها أحكام المقاصد في الأعمال. قال: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الخراج بالضمان. رواه الخمسة وضعفه البخاري وأبو داود وصححه الترمذي وابن خزيمة وابن الجارود وابن حبان والحاكم وابن القطان، والحديث ضعيف كما قال الترمذي، وفيه أكثر من علة، فيه رجل ضعيف، فيه انقطاع. ثم هؤلاء إنما أخرجوا الحديث في مصنفاتهم كابن خزيمة وابن الجارود وابن حبان والحاكم، وابن القطان متساهل في أحكامه، أما البخاري هو أقعد من كل هؤلاء، فالحديث ضعيف. لكن مع ضعف الحديث اتفق العلماء على القول به، بل جعلوا هذا الحديث قاعدة من قواعد الدين، ونص عليها علماء القواعد في مصنفاتهم. من أول ما وضعوا كتبا في القواعد وضعوا القاعدة في مصنفاتهم، وهي الخراج بالضمان. إيه معنى الخراج بالضمان؟ الخراج يعني المستثمر والنافذ من العين، المنفعة الخارجة من العين، هذه ينتفع بها بسبب خراجها وبضمانها. يعني أضرب مثال: بعت سيارة، عندك سيارة وبعتها، فاشتراها رجل وعمل بها أسبوعا، طلع على الخط واشتغل عليها، ربح منها 500 جنيه. بعد ما ايه ما اشترى السيارة بقيت أسبوعا معه فربح منها 500 جنيه، ثم تبين بها عيب قادح وتدليس وغرر فاحش، فرد السيارة إلى صاحبها. طيب الـ500 حق من؟ المشتري ولا البائع؟ هنا نقول الخراج بالضمان. يعني ايه؟ يعني الغلة الناتجة عن العين للمشتري. ليه؟ لأن المشتري ضامن، فربح العين له، والعيب الواقع أو الضرر المترتب على الاستعمال متحمله. ليه؟ لأنه ضامن. واضحة كده؟ فالخراج بالضمان. مثال آخر: اشتريت شاة وحلبت وطعمت منها، وبعد 3 أيام تبين العيب، فردتها. طيب انتفاعك بلبنها، انتفاعك بما أخرجت، هذا لك للمشتري. ثم إن هذا الذي انتفعت به إنما هو للضمان الذي عندك، لأنك ضامن إذا هلك، ضامن إذا فسد. فهذا يعني أن المشتري يتحمل المكسب والخسارة، والله ترتب عليها فساد متحمله، فاشترى السيارة ثم أفسد فيها أمرا، يبقى الإصلاح على من؟ على المشتري. والمنفعة ها المشتري أيضا، الخراج بالضمان. فالمشتري له غلتها وعليه عطبها، واضح كده؟ المشتري له الغلة الناتجة منها وعليه عطبها، فأي خلل أي فساد يتحمله. ليه؟ لأنها في أمانته، في ضمانه. نفس قد اشتريت حمارا وركبت وانتفعت واستعملت وفر عليك مالا كثيرا، ثم تبين العيب فردت، هذا الانتفاع لك. طب لماذا أخذته بانتفاعه؟ لأنه لا تستطيع أن تضبط هذا الانتفاع. ثم إنه بإطعامك لك وعنايتك به هو في ضمانك، فلو هلك كان عليك الضمان، فلذلك قال الخراب بالضمان، يعني المستثمر والنامي من غلة الشيء هذا بالضمان. فالحديث كما قلت وإن كان ضعيفا لكن وقع عليه اتفاق العلماء، بل جعلوه قاعدة من القواعد. وكما نقول لا يلزم في الحديث الضعيف أن يكون ضعيف المعنى، فهذا حديث ضعيف لكن معناه يستقيم ولو قواعد الشريعة منصوص عليها. قال وعن عروة البارقي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه دينارا يشتري به أضحية أو شاة، فاشترى شاتين فباع إحداهما بدينار فأتاه بشاة ودينار، فدعا له بالبركة في بيعه، فكان لو اشترى ترابا لربح فيه. رواه الخمسة إلا النسائي، وقد أفرده البخاري ضمن حديث ولم يصف لفظه، وأورد الترمذي له شاهدا من حديث حكيم بن حزام رضي الله عنه. أولا الكلام على صحة الحديث، الحديث لا طرق لا تخلو من مقال، والبخاري أفرده في صحيح بإسناد عجيب، هذا الإسناد فيه بعض المجاهيل. الحديث من الطريق الأول عند الخمسة أتى من طرق لا تخلو من مقال في أتاني بها ضعف، وعند البخاري ساق الحديث وأنا كتبت لفظه يقول عن شبيب بن غرقدة قال سمعت الحي يتحدثون عن عروة، خلي بالك سمعت الحي يتحدثون عن عروة، يعني الجماعة الايه القرية والحي، أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه دينارا يشتري له به شاة فاشترى، وذكر الحديث. قال سفيان كان الحسن بن عمارة جاءنا بهذا الحديث عنه، قال سمعه شبيب من عروة، فأتيته فقال شبيب إني لم أسمعه من عروة، قال سمعت الحي يخبرونه عنه، ولكن سمعته يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول الخير معقود بنواصي الخير إلى يوم القيامة. البخاري تصرف في هذا الحديث تصرفا عجيبا، أخرج حديثا بإسناد وليس على شرط البخاري، فالبخاري شرط أن يحدث الثقة عن الثقة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهنا ساق الحديث عن الثقة عن الحي، والحي لا يعرفون، والحي لم يسمي واحدا منه، فهم مجاهيل عند أهل العلم. البعض اعتذر وقال لعل البخاري أخرجه بهذا السياق لأنه يبعد أن يجتمع الحي على الكذب، فلذلك أخرجه البخاري على غالب الظن، هذا اعتذار قاله بعض العلماء. وقال بعضهم البخاري ما أخرج هذا الحديث على شرطه، وإنما أخرج حديث الخير معقود بنواصي الخير، وهذا الحديث أتى تباعا والبخاري ما أراد، ولهذا شواهد، يعني أحيانا يساق الحديث كاملا وفي أثناء السياق يأتي لفظ أو شيء على غير اشتراط البخاري فيخرج في كتابه ليس لأنه على شرط وإنما لأنه أتى تباعا. أضرب مثالين على كده، حديث فطرة الوحي، عندما فطر الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا الحديث عندما ذهب إلى ورقة ابن نوفل وأخبره بما قال وبعدها فطر الوحي، يقول الزهري فغضب أو فحزن النبي صلى الله عليه وسلم حتى كاد يتردى من رؤوس الجبال. قال الزهري وبلغنا أنه حزن حتى كاد يتردى من رؤوس الجبال. طب الكلام دوت مسند ولا منقطع؟ منقطع. قال الزهري وبلغنا. طب هذه اللفظة ليست على شرط البخاري ولا يقال أخرجها البخاري في صحيحه. دي جاية ايه؟ جاية ضمن كلام. فالبخاري طاق المتصل لكن الزهري قال في فتح حديث ايه؟ وبلغنا. وبلغنا عند البخاري ليست على شرط البخاري، فلا يقول هذه اللفظة من صحيح البخاري مسندة، وإنما يقول ساقها بلاغا. نفس القضية في حديث عند مسلم أخرج حديثا طويلا في ذكر مواقف يوم القيامة من حديث أبي سعيد، وقال في سياق الحديث وبلغني، يقول أبو سعيد وبلغني أن الصراط أحد من السيف وأدق من الشعر، وده عند مسلم، لكنه حدث به بلاغا. فهذا الحديث ليس على شرط مسلم، وإنما ساقه لأن الحديث أتى تباعا، فهذا اعتذارنا عن البخاري. البخاري إنما قصد حديث الخير معقود بنواط الخير، وأما هذا الحديث فليس من شرط البخاري. ما هو البخاري أخرجه في هذا الباب في قضية الخير. نعم. طيب نرجع للحديث، والحديث يدخل في باب الوكالة، يدخل في باب الوكالة. قال عن عروة الباغي أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه دينارا يشتري به أضحية أو شاة، فهذا يدل على جواز التوكيل، يعني أن تعقد توكيلا لرجل يشتري لك. طيب الموكل أمين على مال صاحبه، ولا يجوز أن يأخذ مالا زائدا على قدر ما اشترط عليه. يعني وكلتك أن تشتري لي فتشتري لي ولا تأخذ مالا على ذلك، يعني لا تقول والله أنا اشتريت بكذا أخذ لنا حبة هو حبة، لا، صرت وكيلا لك كأنه هو الذي يشتري. لكن إذا قال اشتري لي بكذا والباقي لك فهذا اشتراط، لكن لا يجوز أن يقول اشتري لي فيشتري ويأخذ ربحا منه. ليه؟ لأنه صار وكيلا، والوكيل يعمل بالأمانة في مال موكله. قال فاشترى شاتين، أمره أن يشتري شاة أو أضحية. قال فاشترى شاتين فباع إحداهما بدينار فأتاه بشاة ودينار. يعني إذا الدينار مع عروة أتى بشاتين، وكان الغالب أن الدينار يشتري شاة واحدة، لكن لأنه كان مباركا في بيعه وشرائه فاشترى بالدينار شاتين. طيب تصرف عروة البارقي أدخله العلماء في قضية بيع الفضول. بيع الفضول يعني اشترى شاتين بغير أن يرجع لصاحب المال، مع أنه قال له إيه؟ اشتري لي شاة أو أضحية، فاشترى شاتين دل على جواز بيع الفضولي إذا أجازه صاحب المال. يعني أنت بعت واحد يجيب لك حاجة، فجاب لك الحاجة دي بأكثر، هذا الكثير لا يلزمه إلا إذا أجازه. قلت له اشتري لي طرابيزة، فجاب لك اثنين، لا تلزم بقبول الثانية، ماشي كده، إنما تلزم بالواحدة، والثانية إن أجز قبل، وإذا لم تجز خلاص رددتها. فلذلك قال العلماء بيع الفضولي لا ينعقد إلا إذا أجازه صاحب المال، لكن إذا منع فالبيع لا ينعقد. يعني إيه؟ أنت شاري موتوسيكل مثلا من الصين دوت وحطه في الشارع، جه صاحبك فشاف الموتوسيكل فجاب واحد من الشارع عامل الشيل بتاع واحد صاحبي، فراح باع لك الايه؟ الدبه وانت قاعد في المسجد. خرجت راح مديلك ايه؟ 2000 جنيه، بعت لك الايه؟ المكنه بتاعتك يا عم، افرح. هل ينعقد او لا ينعقد؟ لا ينعقد، لابد ان يرجع اليه، فان اجاز انعقد البيع، لم يجز لا ينعقد، وهكذا. إذا اشترط العلماء في بيع الفضولي إجازة صاحب المال، فعندما اشترى عروة وأتى بالشاتين أجازه النبي صلى الله عليه وسلم، قال فباع إحداهما بدينار فأتاه بشاة ودينار فدعا له بالبركة في بيعه. هذا يدل على مكافأة من فعل الخير، والمكافأة من جنس العمل، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم من صنع إليكم معروفا فكافئوه فإن لم تفعلوا فادعوا له بالبركة. فهذا من إيه؟ من رد الجميل، فعندما فعل ذلك وأحسن في مال سيده دعا له بالبركة، وهذا أفضل ما يفعل. قال فكان لو اشترى ترابا لربح فيه. وهذا القول يدل على بركة الدعاء، ثم يدل على قرينة على صحة هذا الحديث، لأنهم ذكروا في ترجمة عروة أنه كان مباركا في بيعه، يعني دي قرينة وشاهد على صحة هذا الحديث. أن عروة البيضاوي لو نزل الأسواق وشاف حد القراب في الشارع وباعهم لربح فيهم، فدل على إجابة دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، وهي سنة لو أن رجلا فعل لك معروفا فكافيه إما بالدعاء وإما ببعض العطاء، فإن ذلك يدخل المحبة إلى قلبه. ثم ساق شاهدا، قال أورد الترمذي له شاهدا، الشاهد لفظه كما في حاشية الكتاب، قال عن حكيم بن حزام أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث حكيم بن حزام يشتري له أضحية بدينار، فاشترى أضحية فأربح فيها دينارا، فاشترى أخرى مكانها، فجاء بالأضحية والدينار إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ضح بالشاة وتصدق بالدينار، فهي قضية تالية تدل على جواز العمل. قال عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن شراء ما في بطون الأنعام حتى تضع، وعن بيع ما في ضروعها، وعن شراء العبد وهو آلة، وعن شراء المغانم حتى تقسم، وعن شراء الصدقات حتى تقبض، وعن ضربة الغار. رواه ابن ماجه والبزار والدار قطني بإسناد ضعيف، وهو ضعيف لأن في إسناده راوي يسمى شهر بن حوشب وهو ضعيف رواية، قال العلماء إن شهرا نزفوه يعني طرقوا روايته. والحديث وإن كان فيه ضعف لكن ثقراته لها أصول يشهد لها، فكل ما ورد في هذا الحديث يدخل في بيع الغار والجهالة. وكما نقول أصل البيع المحرمة يبنى على غار أو على جهالة أو على ربا، وهذه الأنواع لا تخرج عن هذا التوصيف. فإذا نظرنا أولا يقول نهى عن شراء ما في بطون الأنعام حتى تضع، فدخل في بيع إيه؟ دخل في جهالة. نهى عن شراء ما في بطون الأنعام، فهذا مجهول حيل بينك وبين معرفتك، فقد يكون ميتا وأنت لا تدري ما وصفه، فهذا بيع المجهول، وبيع المجهول حرام. وعن بيع ما في ضروعها، ده دخل في بيع الجهالة والغرض. الجهالة لأن قدر اللبن لا يعلم، والغار لأنك ربما لا تستطيع تحصيل هذا اللبن، فربما امتنعت الدابة عليك، وده واقع، يعني بعض الدواب لا تحلب إلا من صاحبها، فعندما يشتري ما في ضرعها فربما لا يستطيع أن يحصل هذا اللبن، فاشتمل البيع على غرر وعلى جهالة. وعن شراء العبد وهو آدق، آدق يعني شارد، بدأت في بيع إيه؟ بيع ما لا يملك، ويدخل في بيع الغرر، كان يبيع شيئا مسروقا لا يتوصل إليه وليس قادرا على تسليمه، فدخل في عدة أنواع من الحرام. وعن شراء المغانم حتى تقسم، غنيمة الحرب هي ما يخوضه المجاهد بعد التقصير، وشرط في أخذ الغنيمة أن يكون الأمر بعد التقصير. فإذا أخذ شيئا من المعركة قبل أن يقسمها الإمام يسمى غلول، فالغلول هو المال المأخوذ قبل التقسيم. طيب، يقول عن شراء المغانم حتى تقسم، يعني لا يجوز أن يشتري مغنما من مجاهد إلا بعد التقسيم، لأنه قبل التقسيم يعد غلولا، بعد التقسيم صار مالكا له. فإذا باع قبل التقسيم فقد باع ما لا يملك، وباع ما لا يقدر على تسليمه، وقع في الحرام. وعن شراء الصدقات حتى تقبض. طيب بغتك ايه؟ ايه معنى نهى عن شراء الصدقات حتى تقبض؟ يعني في واحد فقير، واحد هيديله مثلا حاجة ملبس او طعام او شيء من العقار هدية او صدقة عليه، فانت علمت ان فلان الفقير هيجيله عربية ولا عجلة صدقة من رجل، او هيجيله شاة من رجل، هل يجوز ان تشتري الشاة قبل ان يقبضها الفقير؟ لا. ليه؟ ربما رجع صاحب المال في هبته في اعطيته، فكيف تشتري شيئا وصاحبه لم يمتلك؟ فدخل في بيع ما لا يملك. قال وعن ضربة الغائص، والغواص هو الذي ينزل إلى أعماق البحار ليستخرج مرجانا أو لؤلؤا أو غير ذلك، دل على جواز بيع هذه القضايا. لكن ضربة الغائص في أصلها حرام. يعني إيه؟ يقول هنزل لك المرة دي اللي هجيبه تشتري مني، أو أنزل بكذا، فعند ذلك صارت المعاملة مبنية على الغرض وعلى الجهالة، فعند ذلك نهى عن كل هذا لأنه اشتمل على غرر أو على جهالة. قال وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تشتروا السمك في الماء فإنه غرر. رواه أحمد، وأشار إلى أن الصواب وقفه، وهو معلول بالوقف والانقطاع، إسناده معلول بالوقف أي موقوف على ابن مسعود رضي الله عنه، وليس من قول النبي صلى الله عليه وسلم. يقول: لا تشتروا السمك في الماء فإنه غرر. طب لماذا نهى عن ذلك؟ لأن السمك لا يعلم قدره، لا يعلم وزنه ولا كيله، وشرط البيع أن يكون معلوما، والمجهول يحرم بيعه. طيب، المزارع السمكية النهاردة، المزارع السمكية يذهب التاجر يشتري المزرعة بما فيها، يشتري الزرعة دي، فهل يجوز هذا البيع أو يدخل في بيع الغرر والجهالة؟ والمزرعة معروفة محددة ومحاطة وفيها الشباك، والسمك يخرج في لحظة، فهل يجوز أو داخل في النهي؟ ها؟ الخرف يعني ده معلوم؟ يعني 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 يقدر أو لا يقدر؟ ها؟ يقدر خرقا أو لا يقدر؟ طيب، يستطيع تحصيلها أو لا يستطيع؟ يستطيع. لذلك استثنى العلماء إذا كان السمك في بركة أو في مكان محاط ويقدر على تسليمه جاز البيع، إذا كان الماء نقيا ويعلم الوسط والقدر، فيقول مثلا في كذا من السمك وبقي كذا من الوسط، فهم يعلمون هذا بالخبرة والعرف. كذلك بيع بعض أنواع الخضار كبيع الفجل وبيع البقوليات التي تنمو تحت الأرض، هذه تباع جزافا ولا يعلم المشتري ظاهرها، إنما يحكم على خلال بعض الأوراق الظاهرة، فيقول تقدر بكذا ويشتري، فرخص في هذا النوع من البيع. ليه؟ لأن التوصل إليه فيه مشقة، فعندما وقع الأمر بالمشقة وعمت البلوى أتى التيسير بالشريعة، فرخص العلماء ببيع السمك في الماء في هذه الحالة إن كان في مكان محاط، وعلم بغالب الظن قدره إما بقرص أو بتقدير أو بعدد، فإن ذلك يخرج عن حد الجهالة. ليه؟ لأن العبرة في النهي الجهالة، فإن انتفت يبقى الأمر على الجواز. فعندما نهى عن بيع السمك في الماء لأن السمك في الماء مجهول ولا تعلم كيف تحصل عليه، لكن إذا انتفى الغرض، انتفت الجهالة واستطعت تحصيله، عند ذلك يباح بيعه وشراءه. قال عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تباع ثمرة حتى تطعم، ولا يباع صوف على ظهر، ولا لبن في ضرع. رواه الطبراني في الأوسط والدارقطني، وأفرده أبو داود في المراسيل لعكرمة وهو الراجح، وأفرده أيضا موقوفا على ابن عباس بإسناد قوي، ورجحه البيهقي. الحديث كما قال أهل العلم أنه مرسل ضعيف لا يستقيم، وفي إسناده ضعف، والحديث معلول بالإرسال. ثم إذا نظرنا في هذا الحديث فإنه أيضا يدل على المعاني السابقة، النهي عن بيع الغرر والجهالة. قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تباع ثمرة حتى تطعم، تطعم يعني تحلو، وقد نهى عن بيع الطعام حتى يحمر أو يصفر، وقلنا قبل ذلك أنه لا يجوز بيع الثمار إلا بعد بلوغ صلاحها. لماذا؟ لأنه إذا باع قبل بلوغ الصلاح فربما أتت الجائحة وربما لا تصلح، فاشترط في البيع أن يبدو صلاح الثمار، فإن بدا صلاحها فقد بدا نضج الثمار فعند ذلك تباع. ولا يباع صوف على ظهر، كما قلنا الحديث ضعيف، لكن نحن نقبل من الحديث ما وافق الأصول المعروفة. طيب، نهي عن بيع الصوف على الظهر، تجار الصوف كيف يشترون الصوف؟ يقول لك اشتري منك الجزة دي كلها، فيأتي بالعمال يجزون الصوف ويشترى بعد ذلك، فهل يجوز هذا البيع أو لا؟ اشترط العلماء إذا اشترى هذا الصوف أن يكون الجز في الحال، يعني هو بيقدر يقول والله إن هذه الخرفان هشتري مثلا بألف جنيه، فلا يترك الجز إلى فترة بعد ذلك، وإنما يكون الجز مباشرة. ليه؟ لو طرت قد تموت بعض الشياه، قد يطول الشعر، أو قد يمرض بعض الدواب، فإذا تأخر وقع الغرر والجهالة. إذا كان الجز على الحال فعند ذلك يكون البيع صحيحا. قال: ولا لبن في ضرع، وهذا أيضا داخل في نوع الجهالة والغرر، فاللبن في الضرع ليس معلوما. إذا كل هذا يعطينا أصولا نحكم من خلالها على أي بيع جديد. فاليوم المقامرات، بعض السلع التي تباع على صورة الغرر والميسر، كل هذا ينهى عنه، فأي نوع وقع فيه الغرم أو الغم يعد مجهولا وغررا. أي معاملة أو شراء ما بين غام أو غار يعد قمارا أو ميسرا، فعند ذلك تكون المعاملة محرمة. حديث الأخير في هذا الباب، قال عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع المضامين والملاقيح، رواه البزار وفي إسناده ضعف. المضامين هي ما في أصلاب الفحول، يعني ماء الفحل، والمناقيح هي ما في بطون النور، يعني لها عن بين عشب البعض، والمناقيح أي لها عن بيع الأدلة في بطون الأمهات. طيب لماذا نهى عن بيع المضامين؟ ليه؟ الغرر، الجهالة، نعم. فهذا داخل في هذا النهي. فالحديث وإن كان مرسلا المرسل لا حجة فيه، لكن معنى الحديث ثابت من نصوص أخرى. فقوله نهى عن بيع المضامين هذا يدخل في حديث نهى عن عتب الفحل، أي عن تلقيح الفحل وعن ماء الفحل، وهذا لأنه مجهول ولا يعلم قدره، فهذا البيع داخل في بيع الجهالة والغرض. وكذلك المناقيح، فأن يبيع جنينا في بطن الشاة أو في بطن الناقة فقد باع مجهولا، فربما خرج ميتا أو ربما لم يخرج أو ماتت أمه، فعند ذلك يكون البيع بهاتين الصورتين نوعا من الغرر والجهالة. طيب نقع في إشكال هنا، كثير من الذين يربون المواشي والدواب يجعلون فيسا أو فحلا للتلقيح ويباع ماله بهذا، يقول يحرم البيع. فإذا كان عندك الشاة أو الدابة تريد تلقيحها تذهب إلى رجل لا يأخذ أجرا على ذلك. ظهرت قضية معاصرة، وهي في بعض الوزارات استخرجوا ماء الفحل وبيع في بعض الوزارات، وده موجود في بعض وزارات الزراعة، عايز مثلا تلقيح من نوع معين تذهب وتشتري هذا التلقيح من الوزارة ثم يحقن أو تحقن به البهيمة. طيب هل يجوز أيضا شراء هذا اللقاح أو لا يجوز؟ نفس الأحكام، إلا إذا أعطينا المال ليس على اللقاح وإنما على خدمة اللقاح، على استخراجه، على حفظه، على العناية به، إذا كان الشراء على هذا فهو مباح. لكن الأصل أنه لا يجوز. ليه؟ لأن هذا الماء أنت لا تدري أينمو به الجنين أو لا ينمو، فصار نوعا من البيع المجهول وداخل في ذلك. إذا نقول إنما يصار إلى ذلك عند الحاجة، يعني ما وجدت رجلا يفعل هذا بغير عوض فعند ذلك أنت مضطر إلى أن تأخذ هذا أو تستعمل ذلك. وأما المناقيح فهناك صورة، بعض التجار إذا باع مثلا شاة وفي بطنها جنين فإنها تباع بسعر أعلى من سعر الشاة الفارغة، فهل هذا يدخل في بيع المناقيح أو لا يدخل؟ يعني مثلا لو البدرية مثلا عشار ولا 500 جنيه مش عشار 400، إذا ارتفع ثمنها بما في بطنها. طيب هذا الارتفاع حلال أو حرام؟ هذا جائز. ليه؟ لأنه باع سلعة مميزة، باع سلعة مميزة، فباع السلعة ولم يبع ما في بطنها، إنما باع سلعة مميزة. هناك أصناف من الدواب، فربما ترى صنفا يباع بسعر عالي لأنه ينتج، هناك بعض الدواب أو بعض الشياء تباع بأسعار نفيسة. ليه؟ لأنه يعلم أنها تنتج أعدادا غفيرة، فلهذه الميزة تباع بميزتها ولا يباع بالفصل، يعني يقول له 400 للشاة و100 لبطنها، لا، هذا الفصل لا يجوز، وإنما تباع لأنها شاة مميزة. فإن كان الأمر على ذلك فالبيع حلال وجائز. هذا هو آخر حديث في هذا الباب، ننتقل بعده إلى باب الخيار، فنشرع فيه في الدرس القادم بعون الله تبارك وتعالى من أول باب الخيار. نعم؟ لا، داخل في تعاصي باب الخيار إن شاء الله. نعم. يقول السائل اشترى اشتري سلعا وابيعها، فهل يجوز اخذ عربون قبل ان اشتري السلعة من المشتري؟ كما قلنا حكم بيع العربون انه جائز ان تاخذ قدرا من المال مقدما للسلعة، وهذا لا بأس به قبل الشراء، فهذا اجازه اهل العلم والحنابلة ولا شيء في ذلك. والحديث في النهي عن بيع العربون حديث ضعيف، حديث النهي عن بيع العربون حديث ضعيف لا يثبت. هل يدخل في بيع الغرض من يبيع تلفزيونات بشرط ان تكون في الكرتونة ولا تفتح، وان فتحت يدفع المشتري على هذا الفتح مبلغا من المال؟ لا يلزم في البضائع التي تغلق ان تفتح، فهي تباع بالوصف، يعني كثير من الاطعمه من المصنوعات مغلفه، وهذا التغليف لا يفتح الا للاستخدام، يعني اذا فتحت صارت عيبا فلا تباع لغيرك. اذا هي تباع بالوصف، فانا اشتريت جهازا بمواصفات، فاشتريت هذا الجهاز بالوصف الذي على غلافها، فان اشتريت وتبين ان هذا الجهاز مخالف للاوصاف الخارجيه يجوز لك الرد، ان كان موافقا انعقد البيع، فلا يلزم في كل سلعه مغلفه ان تفتح، لكنها اذا كانت باديه السلعه باديه الاوصاف عند ذلك يجوز بيعها. يبقى ايه؟ يعني بيبيع الجهاز بالكرتونة؟ مين اللي بيبيع بقى؟ يعني صاحب السلعة بيبيع الجهاز بدون كرتونة؟ إذا بيعت هذه الكرتونة على أنها تستعمل في غرر فلا يجوز، لكن تستعمل في أمر لا غرر فيه فالأمر في ذلك على الإباحة، فالعبرة بالغاية، هل ستستعمل في تغرير مسلم أو لا تستعمل؟ إن كانت الغرر فهي محرمة. نعم. التلفاز يستعمل استعمالا حلال وحرام، فإذا كان الجهاز مستعملا في صناعتين أو في عملين جاز بيعه، زي الجهاز المحمول زي الثلاجة، ده كله استعمل استعمالا. إذا كان على غلبة الظن يرى أن المستعمل أراد به الحرام فلا يباع له. نعم. لكن لا نقول على أي سلعة تستخدم استخداما أنها لا يجوز بيعها، فالثلاجة مثلا الثلاجة يضع فيها الماء يضع فيها الخمر، مش كده؟ لكن لا نقول بحرمة بيع الثلاجة، بيع الثلاجة حلال، لكن لو أن رجلا أرادها لوضع الخمر فيها يبقى بيع الثلاجة هنا حرام، إذا الأمر في ذلك يحكم على أصل الاستعمال وليس على فعل المستعمل، فعل المستعمل إذا تبين عندي استعماله لها في الحرام، لم يتبين فالأصل في ذلك جواز هذه السلع. الله تعالى أعلى وأعلم، والسلام عليكم ورحمة الله. نعم؟ بيع ليه؟ نعم، تعاون. نعم، تعاون أخرى. نعم. نعم. الأرض مش مرخصة لهذه المقابر.
الأرض دي تبع الحكومة أو تبع أرض المقابر. يعني
بعدها
حوالي 3 متر بالظبط كده مثلا ما ينفعش يبنوا فيها. بعد 3 متر دي ارض اسمها خشبه.
اه
بعد 3 متر ارض زراعيه من كنال.
اه
الناس دلوقتي راحت ايه باية دفع تبرع مثل المدينة مثلا بتاعي 5 متر ده في ارضه اللي راح مثلا او 10 متر راح دفع 500 جنيه وراح بين الجبادين طبعا بيوقف على ارضه يعني مفيش على ارضه مثلا يروح بايع الكبانة حوالي 12000 جنيه او 13000 هكذا
هكذا. طبعا دي حيلة محرمة لا يجوز، حيلة محرمة يعني استعان بهذا على الحرام. وبعدين احنا يعني يشتري يعني يتحايل على هذا لتحايل على دفن رجل ربما يكون مرقده في الجنة أو في النار. فطبعا دي حيلة محرمة وتحايل على مال الدولة غير لا يجوز. إصابة يعني هو اذا اخذها يعني بالقانون امتلاكا كاملا. طيب اذا امتلكها امتلاكا كاملا جاز له ان يستعملها او ان يبيعها، جاز له. ايوه
مثلا ارض
يعني هو الخلاف كله انه اخذ قرارا باستخدامها. ما هو يعني بغض النظر عن السعر طالما ابيحت له في الاستخدام ابيحت له يعني جاز له قانونا ان يستعملها بالبناء والانتفاع جاز له بيعها. فطالما صارت ملكا له ورخصوا له في البناء في هذه الارض ان استعملها له جائز، ان باعها لغيره جائز. نعم. ما هي ارض
مقابر؟
ما هي ارض مقابر بتباع. ارض المقابر تباع الان، يعني انت لا تستحدثنا اي انسان الا بارض تشترى. واخد بالك؟ فاي ارض من المقابر الان بتباع على في كل انحاء البلاد الان، في البيش وفي العاشر كل اراضي المقابر بتباع بالمتر. واخد بالك؟ لكن طبعا وان كنا لا نحب ذلك لا، لانه التجار في امر يعني لا ارى التجاره فيه. لكن لو فعله بهذه الطريقه وسلك الطريق القانوني لامتلاك الارض والانتفاع بها فلا ارى حرمه في ذلك. نعم. الله تعالى اعلم.